السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: سورة المزمل مكية، قال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها، واصبر على ما يقولون، والتي تليها ذكره الماوردي. وقال الثعلبي: قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل إلى آخر السورة، فإنه نزل بالمدينة. اقرأ يا أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. عفوا شيخنا، في البداية مكية كلها في قول الحسن وعكرمة عطاء وجابر.
مش عند الكلام.
وفي الآخر فإنه نزل بالمدينة، وهي 20 آية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فيه 8 مسائل. الأولى قوله تعالى: يا أيها المزمل. قال الأخفش سعيد: المزمل أصله المتزمل، فأدغمت التوفيق في الزاي، وكذلك المدثر. وقرأ أبي بن كعب على الأصل المتزمل والمتدثر، وسعيد المزمل. وفي أصل المزمل قولان: أحدهما أنه المتحمل، وقال زمل الشيء إذا حمل ومنه الزاملة لأنها تحمل القماش. الثاني أن المزمل هو المتلفف، يقال تزمل وتدثر بثوبه إذا تغطى، وزمل غيره إذا غطاه. وكل شيء لفف فقد زمل ودثر. قال امرؤ القيس: كبير أناس في بجاد مزملي. الثانية قوله تعالى: يا أيها المزمل، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه 3 أقوال. الأول قول عكرمة: يا أيها المزمل، بالنبوة والملتزم للرسالة. وعنه أيضا: يا أيها الذي زمل هذا الأمر، أي حمله ثم فتر. وكان يقرأ: يا أيها المزمل، بتخفيف الزاي وفتح الميم وتشديدها على حذف المفعول، وكذلك المدثر. والمعنى المزمل نفسه والمدثر نفسه، وعفوا، والمعنى المزمل نفسه والمدثر نفسه، أو الذي زمله غيره. الثانية: أيها المزمل بالقرآن، قاله ابن عباس. الثالث: المزمل بثيابه، قاله قتادة وغيره. قال النخعي: كان متزملا بقطيفة. قالت عائشة رضي الله عنها: بمرط طوله 14 ذراعا، نصفه علي وأنا نائمة، ونصفه على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي. والله ما كان خزا ولا قزا ولا مرعزا ولا مرعزا، صح، مرعزا، عندي بهمزة،
مرعزا.
والله ما كان خزا ولا قزا ولا مرعزا ولا إبريسما ولا صوفا، كان سداه شعرا ولحمته وبرا، ذكره الثعلبي. قلت: هذا القول من عائشة يدل على أن السورة مدنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني بها إلا في المدينة، وما ذكر من أنها مكية لا يصح، والله أعلم. وقال الضحاك: تزمل بثيابه لما قيل بلغه من المشركين سوء قول فيه فاشتد عليه، فتزمل في ثيابه وتدثر، فنزلت: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. وقيل: كان هذا في ابتداء ما أوحي إليه، فإنه لما سمع قول الملاك ونظر إلي أخذته الريادة فتأهله، فقال: زملوني دثروني. روي معناه عن ابن عباس. وقالت الحكماوي: إنما خاطبه بالمزمل والمدثر في أول الأمر لأنه لم يكن بعد ادثر شيئا من تبليغ الرسالة. قال ابن العربي: واختلف في تأويل يا أيها المزمل، فمنهم من حمله على حقيقته، قيل له: يا من تلف في ثيابه أو في قطيفته قم، قاله إبراهيم وقتاده. ومنهم من حمله على المجاز كأنه، قيل له: يا من تزمل بالنبوة، قاله عكرمة. وإنما يسوغ هذا التفسير لو كانت الميم مفتوحة مشددة بصيغة المفعول الذي لم يسمى فاعله، وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باطل. قلت: وقد بينا أنها على حذف المفعول وقد قرئ بها، فهي صحيحة المعنى. قال: وأما من قال إنه زمل القرآن فهو صحيح في المجاز، لكنه كما قد قدمنا أنه لا يحتاج إليه، لكنه كما قد 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 لمنها بس كلك عليه لكنه كما قد قدمنا أنه لا يحتاج إليه. الثالثة: قال السهيلي: ليس المزمل باسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف به كما ذهب إليه بعض الناس وعدوه في أسمائه عليه الصلاة والسلام، وإنما المزمل اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، وكذلك المدثر. وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان، إحداهما الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب بترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين غاضب فاطمة رضي الله عنهما فأتاه وهو نائم وقد لاصق بجنبه التراب، فقال له: قم يا أبا تراب. إشعارا له أنه غير عاتب عليه وملاطفة له. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة: قم يا نومان، وكان نائما، ملاطفة له وإشعارا لترك العتب والتأنيب. وقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم، فيه تأنيس وملاطفة ليستشعر أنه غير عاتب عليه. والفائدة الثانية التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه، لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة. الرابعة قوله تعالى: قم الليل، قراءة العامة بكسر الميم لالتقاء الساكنين، وقرأ أبو السمال بضم الميم إتباعا لضمة القاف، وحكي الفتح لخفته، قال عثمان بن جني: الغرض بهذه الحركة التبلغ بها أهربا من التقاء الساكنين، فبأي حركة تحركت فقد وقع الغرض، ومن الأفعال القاصرة غير المتعدية إلى مفعول. فأما ظرف الزمان والمكان فسائغ فيه، إلا أن ظرف المكان لا يتعدى إليه إلا بواسطة لا تقول قمت الدار حتى تقول قمت وسط الدار وخارج الدار. وقد قيل إن قم هنا معناه صلي عبر به عنه واستعير له حتى صار عرفا بكثرة الاستعمال. الخامسة الليلة، حد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقد تقدم بيانه في سورة البقرة، واختلف هل كان قيامه فرضا وحتما أو كان ندبا وحضا، والدلائل تقوي أن قيامه كان حتما وفرضا، وذلك أن الندب والحض لا يقع على بعض الليل دون بعض، لأن قيامه ليس مخصوصا به وقتا دون وقت. وأيضا فقد جاء التوقيف بذلك عن عائشة وغيرها على ما يأتي. واختلف أيضا هل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء، أو عليه وعلى أمته. ثلاثة أقوال: الأول قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة، الثاني قول ابن عباس قال كان قيام الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله، الثالث قول عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أيضا وهو الصحيح كما في صحيح مسلم عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله الحديث، وفيه: فقلت لعائشة أنبيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله، فأمسك الله عز وجل خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وذكر الحديث، وذكر وكيع ويعلى قال: حدثنا مسعر عن سماك الحنفي أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما أنزل أول يا أيها المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة. وقال سعيد بن جبير: مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 10 سنين يقومون الليل، فنزل بعد 20 سنين: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، فخفف الله عنهم. السادسة قوله تعالى: إلا قليلا، استثناء من الليل، أي يصلي الليل كله إلا يسيرا منه، لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن، فاستثنى منه القليل لراحة الجسد، والقليل من الشيء ما دون النصف. فحكي عن وهب بن منبه أنه قال: القليل ما دون المعشار والسدس، وقال الكلبي ومقاتل الثلث. ثم قال تعالى: نصفه أو انقص منه قليلا، فكان ذلك تخفيفا إذا لم يكن زمان القيام محدودا، فقام الناس حتى وريت أقدامهم، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: علم الله، علم أن لم تحصوه، وقال الأخفش نصفه أو نصفه، يقال أعطيه درهما، درهمين، ثلاثة، يريد أو درهمين أو ثلاثة. وقال الزجاج: نصفه بدل من الليل، وإلا قليلا استثناء من النصف، والضمير فيه منه عليه للنصف. المعنى: قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث، أو زد عليه قليلا إلى الثلثين، فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. وقيل إن نصفه بدل من قوله قليلا، وكان مخيرا بين ثلاث، بين قيام النصف بتمامه وبين الناقص منه وبين قيام الزائد عليه، كأن تقدير الكلام قم الليل إلا نصفه أو أقل من نصفه أو أكثر من نصفه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ونحوه عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما جميعا، وهو يدل على ترغيب قيام ثلثي الليل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثه ينزل الله. الحديث رواه من طريقين عن أبي هريرة هكذا على الشك. وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا يقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ صححه أبو محمد عبد الحق، فبين هذا الحديث مع صحته معنى النزول، وأن ذلك يكون عند نصف الليل. وخرج ابن ماجه من حديث ابن شهاب وأبي سلمة عن عن ابن من وخرج ابن ماجه من حديث ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فكانوا يستحبون الصلاة آخر الليل على أوله. قال علماؤنا: وبهذا الترتيب انتظم الحديث والقرآن، فإنهما يبصران من مشكاة واحدة. وفي الموطأ وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلى شن معلق فتوضأ وضوءا خفيفا وذكر الحديث السابعة. اختلف العلماء في الناسخ للأمر قيام الليل، فعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن الناسخ للأمر بقيام الليل قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخر السورة. وقيل قوله تعالى: علم أن لن تحصوه. وعن ابن عباس أيضا هو من أنه قال: ومنسوخ بقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. وعن عائشة أيضا والشافعي ومقاتل وابن كيسان هو منسوخ بالصلوات الخمس. وقيل الناسخ لذلك قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حتى وربت أقدامهم وسوقهم، ثم نزل قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. قال بعض العلماء: وهو فرض نسخ به فرض كان على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لفضله، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قلت: القول الأول يعم جميع هذه الأقوال، وقد قال تعالى: وأقيموا الصلاة، فدخل فيها قول من قال إن الناسخ الصلوات الخمس. وقد ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على قدر حلب شاه. وعن الحسن أيضا أنه قال في هذه الآية: الحمد لله تطوع بعد الفريضة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لما جاء في قيامه من الترغيب والفضل في القرآن والسنة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أجعل للنبي صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل، فتسامع الناس به، فلما رأى جماعتهم كره ذلك وخشي أن يكتب عليهم قيام الليل، فدخل البيت كالمغضب، فجعلوا يتنحنحون ويتفلون ويتفلون، فخرج إليهم فقال: أيها الناس، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وإن خير العمل أدومه وإن قل. فنزلت يا أيها المزمل فكتب عليهم، فأنزل بمنزلة الفريضة، حتى إن كان أحدهم لا يربط الحبل فتعلق به، فمكثوا 8 أشهر فرحمهم الله، وأنزل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، فردهم الله إلى الفريضة، وعض عنهم قيام الليل إلا ما تطوعوا. قلت: حديث عائشة هذا ذكره الثعلبي ومعناه ثابت في الصحيح إلى قوله وإن قل، وباقيه يدل على أن قوله تعالى يا أيها المزمل نزل بالمدينة، وأنهم مكثوا 8 أشهر يقولون، وقد تقدم عنها في صحيح مسلم حولها. حكى الماوردي عنها قولا ثالثا وحكى الماوردي عنها قولا ثالثا وهو 16 شهرا لم يذكر غيره عنها. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين أول المزمل وآخرها سنة، قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان فرضا عليه. وفي نسخة عنه قولان، أحدهما أنه كان فرضه عليه لا انقبضه الله تعالى، الثاني أنه نسخ عنه كما نسخ عن أمته. وفي مدة فرضه إلى أن نسخ قولان، أحدهما المدة المفروضة على أمته في القولين الماضيين، يريد قول ابن عباس حولا وقول عائشة 16 شهرا، الثاني أنها 10 سنين إلى أن خفف عنه بالنسخ زيادة في التكليف ليميزه بفعل الرسالة بفضل فعل ليميزه بفعل الرسالة. قال ابن جبير: قلت: هذا خلاف ما ذكره الثعلبي عن سعيد بن جبير حسب ما تقدم، فتأمله. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في آخر السورة إن شاء الله تعالى. الثامنة قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي لا تعجل بقراءة القرآن، بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعاني. وقال الضحاك: اقرأوا حرفا حرفا. وقال مجاهد: أحب الناس في القراءة إلى الله عقلهم عنه. والترتيل التمضيد والتنسيق وحسن النظام، ومنه ثغر راتل وراتل بكسر العين وفتحها إذا كان حسن التمضيد، وتقدم بيانه في مقدمة الكتاب. فروى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ آية ويبكي، فقال: ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا؟ هذا الترتيل. وسمع علقمة رجلا يقرأ قراءة حسنة فقال: لقد رتل القرآن، فداه أبي وأمي. وقال أبو بكر بن طاهر: تدبر في لطائف خطابه، وطالب نفسك بالقيام بأحكامه، وقلبك بفهم معانيه، وسرك بالإقبال عليه. وروى عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيوقف في أول درج الجنة، ويقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آيات تقرأها. أخرجه أبو داود وقد تقدم في أول الكتاب. روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد صوته بالقراءة مدا. قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هو متصل بما فرض من قيام الليل، أي سنلقي عليك في افتراض صلاة الليل قولا ثقيلا من يثقل حمله، لأن الليل للمنام، فمن أمر بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بحمل شديد على النفس ومجاهدة للشيطان، فهو أمر يثقل على العبد. وقيل: إنما سنوحي إليك القرآن، وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه. قال قتادة: ثقيل والله، فرائضه وحدوده. قال مجاهد: حلاله وحرامه. قال الحسن: العمل به. قال أبو العالية: ثقيلا بالوعد والوعيد والحرام والحلال والحرام. قال محمد بن كعب: ثقيلا على المنافقين، وقيل على الكفار لما فيه من الاحتجاج عليهم والبيان بضلالتهم وسب آلهتهم والكشف عما حرفه أهل الكتاب. قال السدي: ثقيل بمعنى كريم، مأخوذ من قولهم: فلان ثقيل علي، أي كريم علي. قال الفراء: ثقيلا رزينا، ليس بالخفيف السفساف، لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقال الحسين بن الفضيل: ثقيلا لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد. وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك، كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامة. وقيل: ثقيلا، أي ثابتا كثبوت الثقيل في محله، ويكون معناه أنه ثابت الإعجاز لا يزول إعجازه أبدا. وقيل: هو القرآن نفسه، كما جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها، يعني صدرها، على الأرض، فما تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه. وفي الموطأ وغيره أنه عليه الصلاة والسلام سئل: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وأشده علي فيفصم عني، وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، إن جبينه لا يتفصد عرقا. قال ابن العربي: وهذا أولى، لأنه الحقيقة، وقد جاء: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقيل القول في هذه السورة هو قول لا إله إلا الله، إذ في الخبر لا إله إلا الله خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. قال ابن العربي: طيب، ذكره القشيري. قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. فيه 5 مسائل. الأولى قوله تعالى: إن ناشئة الليل، قال العلماء: ناشئة الليل أي أوقاته وساعاته، لأن أوقاته تنشأ أولا فأولا. يقال: نشأ الشيء ينشأ إذا ابتدأ، وأقبل شيئا بعد شيء فهو ناشئ. وأنشأه الله فنشأه منه نشأت السحابة إذا بدت، وأنشأها الله فناشئات فاعلة من نشأت تنشأ فهي ناشئة. ومنه قوله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والمراد: إن ساعات الليل الناشئة فاكتفى بالوصف عن الاسم، فالتأنيث للفظ الساعة لأن كل ساعة تحدث. وقيل الناشئة مصدر بمعنى قيام الليل كالخاطئة والكاذبة، أي إن نشأة الليل هي أشد وطئا. وقيل إن ناشئة الليل قيام الليل، وقال ابن مسعود الحبشة يقولون نشأ إقام، فلعله أراد أن الكلمات عربية ولكنها شائعة في كلام الحبشة غالبة عليهم، وإلا فليس في القرآن ما ليس في لغة العرب، وقد تقدم بيان هذا في مقدمة الكتاب مستوفى. الثانية، تبين تعالى في هذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهار، وأن الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر وأجلب للثواب. واختلف العلماء في المراد بناشئة الليل، فقال ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو ما بين المغرب والعشاء، تمسكا بأن لفظ نشأ يعني يعطي الابتداء، فكان بالأولية أحق. ومنه قول الشاعر ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسي النشأ الصغار. وكان علي بن الحسين يصلي بين المغرب والعشاء ويقول هذا نشأة الليل، وقال عطاء وعكرمة إنه بدء الليل، وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما هي الليل كله، ولأنه ينشأ بعد النهار وهو الذي اختاره مالك بن أنس. قال ابن العربي وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة. وقالت عائشة وابن عباس أيضا ومجاهد إنما الناشئة القيام بالليل بعد النوم، ومن قام أول الليل قبل النوم فما قام ناشئة. وقال يمان وابن كيسان هو القيام من آخر الليل. وقال ابن عباس كانت صلاتهم أول الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لا يدري متى يستيقظ. وفي الصحاح وناشئة الليل أول ساعاته. وقال القتبي إنه ساعات الليل لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة. وعن الحسن ومجاهد هي ما بعد العشاء إلى آخرته إلى الصبح. وعن الحسن أيضا هو ما كان بعد العشاء فهو ناشئ، ويقال ما ينشأ في الليل من الطاعات، حكاه الجوهري. الثالثة، قوله تعالى هي أشد وطئا، قرأ أبو العالية وأبو عمرو وابن أبي إسحاق ومجاهد وحميد وابن محيصن وابن عامر والمغيرة وأبو حيوة وطاءً. وطاء بكسر الواو وفتح الطاء والمد، واختاره أبو عبيد الباقون وطئا بفتح الواو وسكون الطاء مقصورة. واختاره أبو حاتم من قولك اشتدت على القوم وطأة سلطانهم، أي ثقل عليهم ما حملهم من المؤن. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر. المعنى أنها أثقل على المصلي من ساعات النهار، وذلك أن الليل وقت منام وتودع وإجمام، فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة. ومن مد فهو مصدر وأعطأت وطاء ومواطاة. وافقته، قال أبو زيد واطأته على الأمر مواطأة إذا وافقته من الوفاق، وفلان يواطئ اسمه اسمي، وتواطؤوا عليه أي توافقوا. فالمعنى أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان لانقطاع الأصوات والحركات، قاله مجاهد وابن أبي مليكة وغيرهما. وقال ابن عباس بمعناه أي يواطئ السمع القلب. قال الله تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله أي ليوافقوا. وقيل المعنى أشد مهادا للتصرف في التفكر والتدبر، والوطاء خلاف الغطاء. وقيل أشد وطئا بسكون الطاء وفتح الواو أي أشد ثباتا من النهار، فإن الليل يخلو فيه الإنسان بما يعمله، فيكون ذلك أثبت للعمل وأتقى لما يلهي ويشغل القلب. هنا طلعنا متأخرون. والوطء الثبات، تقول وطئت الأرض بقدمي. وقال الأخفش أشد قياما، قال الفراء أثبت قراءة وقياما. وعنه أشد وطئا أي أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة. والليل وقت فراغ عن اشتغال المعاش، فعبادته تدوم ولا تنقطع. وقال الكلبي أشد وطئا أي أشد نشاطا للمصلي لأنه في زمان راحته. وقال عبادة أشد وطئا أي نشاطا للمصلي، وأثبت وأخف وأثبت للقراءة. الرابعة، قوله تعالى وأقوم قيلا، أي القراءة بالليل أقوم منها بالنهار، أي أشد استقامة واستمرارا على الصواب. لأن الأصوات هادئة والدنيا ساكنة، فلا يضطرب على المصلي ما يقرأه. قال قتادة: ومجاهد أي أصواب للقراءة وأثبت للقول لأنه زمان التفهم. وقال أبو علي: أقوم، قيل أي أشد استقامة لفراغ البال بالليل، وقيل أي أعجل إجابة للدعاء، حكاه ابن شجرة. وقال عكرمة: عبادة الليل أتم نشاطا وأتم إخلاصا وأكثر بركة. وعن زيد بن أسلم: أجدر أن يتفقه في القرآن. وعن الأعمش أنه قال: قرأ أنس بن مالك رضي الله عنه: إن ناشئة إن إن لا إن آه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب. قيل فقيل له: أقوم. قيل فقال: أقوم وأصوب وأهيأ سواء. قال أبو بكر الأنباري: وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: من قرأ بحرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب إذا لم يخالف معنى ولم يأتي بغير ما أراد الله وقصد له. واحتجوا بقول أنس هذا، وهو قول لا يعرج عليه ولا يلتفت إلى قائله، لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها واشتملت على عامتها لجاز أن يقرأ في موضع الحمد لله رب العالمين، الشكر للباري ملك المخلوقين. ويتسع الأمر في هذا حتى يبطل لفظ جميع القرآن ويكون التالي له مفتريا على الله عز وجل، كاذبا على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا حجة لهم في قول ابن مسعود: نزل القرآن على 7 أحرف، إنما هو كقول أحدكم هلم تعالى وأقبل. لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المأثورة المنقولة بالأسانيد الصحاح يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت ألفاظها واتفقت معانيها كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في هلم تعالى وأقبل. فأما ما لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم رضي الله عنهم، فإنه من أورد حرفا منه في القرآن بهت ومال وخرج عن مذهب الصواب. قال أبو بكر: والحديث الذي يجعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة حديث لا يصح عن أحد من أهل العلم، لأنه مبني على رواية الأعمش عن أنس، فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به من قبل أن الأعمش رأى أنسا ولم يسمع منه. الخامسة قوله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، قراءة العامة بالحاء غير معجمة، أي تصرفا في حوائجك وإقبالا وإدبارا وذهابا ومجيئا، والسبح الجري والدوران، ومنه السابح في الماء لتقلبه بيديه ورجليه، وفرس سابح شديد الجري. قال امرؤ القيس: مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا كالكديد المركل. وقيل السبح الفراغ، أي إن لك فراغا للحاجات بالنهار. وقيل إن لك في النهار سبحا أي نوما. والتسبح التمدد ذكره الخليل. عن ابن عباس: وعطاء سبحا طويلا يعني فراغا طويلا لنومك وراحتك، واجعل ناشئة الليل هي عبادتك. وقال الزجاج: إن فاتك من الليل شيء فلك في النهار فراغ للاستدراك. وقرأ يحيى بن يعمر وأبو وائل سبخا بالخاء المعجم. قال المهدوي: ومعناه النوم، روي ذلك عن القارئين بهذه القراءة. وقيل معناه الخفة والسعة والاستراحة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد دعت على سارق ردائها: لا تسبخي عنه بدعائك عليه، أي لا تخففي عليه إثمه. قال الشاعر: فسبخ عليك الهم واعلم بأنه إذا قدر الرحمن شيئا فكائنه. قال الأصمعي: يقال سبخ الله عنك الحمى خففها، وسبخ الحر فتر وخف. والتسبيخ النوم الشديد، والتسبيخ أيضا توسيع القطن والكتان والصوف وتنفيشها. يقال للمرأة: سبخي قطنك. والتسبيخ من القطن ما يسبخ بعد الندف، أي يلف لتغزله المرأة، والقطعة منه سبيخة. وكذلك من الصوف والوبر، ويقال لقطع القطن سبائخ. قال الأخطل: يصف القناص والكلاب، فأرسلوهن يذرين التراب كما يذري سبائخ قطن ندف أو تاري. وقال ثعلب: السبخ بالخاء التردد والاضطراب، والسبخ أيضا السكون. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم، فسبخوها بالماء أي سكنوها. وقال أبو عمرو: السبخ النوم والفراغ. قلت: فعلى هذا يكون من الأضداد، وتكون بمعنى السبح بالحاء غير المعجمة. قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، فيه 3 مسائل. الأولى قوله تعالى: واذكر اسم ربك، أي ادعه بأسمائه الحسنى ليحصل لك مع الصلاة محمود العاقبة. وقيل يقصد بعملك وجه ربك. وقال سهل: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك توصلك بركة قراءتها إلى ربك، وتقطعك عما سواه. وقيل اذكر اسم ربك في وعده ووعيده لتوفر على طاعته وتعدل عن معصيته. فقال الكلبي صلي لربك أي بالنهار، قلت هذا حسن، فإنه لما ذكر الليل ذكر النهار إذ هو قسيمه. وقد قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر على ما تقدم. الثانية قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، التبتل الانقطاع إلى عبادة الله عز وجل، انقطع بعبادتك إليه ولا تشرك به غيره. يقال بتلت الشيء أي قطعته، ومنه قولهم طلقها بتة بتلة، وهذه صدقة بتة بتلة أي بائنة منقطعة عن صاحبها، يقطع ملكه عنها بالكلية. ومنه مريم البتول لانقطاعها إلى الله تعالى، ويقال للراهب متبتل لانقطاعه عن الناس وانفراده بالعبادة. تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى، راهب متبتل. وفي الحديث النهي عن التبتل وهو الانقطاع عن الناس والجماعات، وقيل إن أصله عند العرب التفرد، قاله ابن عرفة، والأول وأقوى لما ذكرنا. ويقال كيف قال تبتيلا ولم يقل تبتلا؟ قيل له لأن معنى تبتل بتل نفسه، فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل. اسم مصدر. الثالثة قد مضى في المائدة في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، كراهة لمن تبتل وانقطع وسلك سبيل الرهبانية بما فيه كفاية. قال ابن العربي وأما اليوم وقد مرجت عهود الناس وخفت أماناتهم واستولى الحرام على الحطام، فالعزلة خير من الخلطة والعزبة أفضل من التأهل، ولكن معنى الآية انقطع عن الأوثان والأصنام وعن عبادة غير الله. وكذلك قال مجاهد معناه أخلص له العبادة، ولم يريد التبتل، فصار التبتل مأمورا به في القرآن منهيا عنه في السنة، ومتعلق الأمر غير متعلق النهي، فلا يتناقضان، وإنما بعث ليبين للناس ما نزل إليهم، فالتبتل المأمور به الانقطاع إلى الله بإخلاص العبادة، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والتبتل المنهي عنه هو سلوك مسلك النصارى في ترك النكاح والترهب في الصوامع، لكن عند فساد الزمان يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. قوله تعالى رب المشرق والمغرب قرأ أهل الحرمين وابن محيصن ومجاهد وأبو عمرو وابن أبي إسحاق وعفص رب بالرفع على الابتداء والخبر لا إله إلا هو، وقيل على إضمار هو الباقون ربي بالخفض على نعت الرب تعالى في قوله تعالى واذكر اسم ربك رب المشرق. ومن علم أنه رب المشارق والمغارب انقطع بعمله وعمله إليه. فاتخذه وكيلا أي قائما بأمورك، وقيل كفيلا بما وعدك. قوله تعالى واصبر على ما يقولون أي من الأذى والسب والاستهزاء، ولا تجزع من قولهم ولا تمتنع من دعائهم، واهجرهم هجرا جميلا أي لا تعترض لهم ولا تشتغل بمكافآتهم، فإن في ذلك ترك الدعاء إلى الله، وكان قاد قبل الأمر بالقتال ثم أمر بعد بقتالهم ثم أمر بعد بقتالهم وقتلهم، فنسخت آية القتال ما كان قبلها من الترك. قاله قتادة وغيره. وقال أبو الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتقليهم أو لتلعنهم. قوله تعالى وذرني والمكذبين أي ارضبي لعقابهم، نزلت في صناديد قريش ورؤساء مكة من المستهزئين، وقال مقاتل نزلت في المطعمين يوم بدر وهم عشرة، وقد تقدم ذكرهم في الأنفال. وقال يحيى بن سلام إنهم بنو المغيرة. وقال سعيد بن جبير أخبرت أنهم 12 رجلا أولي النعمة أي أولي الغنى والترفه واللذة في الدنيا، ومهلهم قليلا يعني إلى مدة آجالهم. قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية لم يكن إلا يسيرا حتى وقعت بدر، وقيل ومهلهم قليلا يعني إلى مدة الدنيا. قوله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. قوله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما، الأنكال قيود عن الحسن ومجاهد وغيرهما، واحدها نكل وما منع الإنسان من الحركة، وقيل سمي نكلا لأنه ينكل به. قال الشعبي أترون أن الله تعالى جعل الأنكال في أرجل أهل النار خشية أن يهربوا؟ لا والله، ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا استفلت بهم. وقال الكلبي الأنكال الأغلال، والأول أعرف في اللغة، ومنه قول الخنساء دعاك فقطعت أنكاله، وقد كنا قبلك لا تقطع. وقيل إنه أنواع العذاب الشديد. قاله مقاتل: وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب النكل على النكل، تحريك. قاله الجوهري. قيل: وما النكل؟ قال: الرجل القوي المجرب على الفرس القوي، على الفرس القوي المجرب. الرجل القوي المجرب على الفرس القوي المجرب، ذكره الماوردي. قال: ومن ذلك سمي القيد نكلا لقوته، وكذلك الغل، وكل عذاب قوي فاشتد. والجحيم النار المؤججة، وطعاما ذا غصة، أي غير سائغ، يأخذ بالحلق، لا هو نازل ولا هو خارج، وهو الغسلين والزقوم والضريع. قاله ابن عباس. وعنه أيضا أنه شوك يدخل الحلق فلا ينزل ولا يخرج. وقال الزجاج: أي طعامهم الضريع، كما قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهو شوك كالعوسج. وقال مجاهد: هو الزقوم، كما قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، والمعنى واحد. وقال حمران بن عينة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن لدينا أنكال وجحيم وطعاما ذا غصة، فصعق. وقال خليد بن حسان: أمسى الحسن عندنا صائما فأتيته بطعام، فعرضت له هذه الآية: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما، فقال: ارفع طعامك. فلما كانت الثانية أتيته بطعام، فعرضت له هذه الآية، فقال: ارفعوه. ومثله في الثالثة. فانطلق ابنه إلى ثابت البناني ويزيد الضبي ويحيى البكائي فحدثهم، فجاءوه فلم يزالوا به حتى شرب شربة من سويق. والغصة الشجا، وهو ما ينشب في الحلق من عظم أو غيره، وجمعها غصص. والغصص بالفتح مصدر قولك: غصصت يا رجل، غصصت يا رجل، تغص، فأنت غاص بالطعام، وغصان غصان، وأغصصته أنا. والمنزل غاص بالقوم، والمنزل غاص بالقوم أي ممتلئ بهم. قوله تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال، أي تتحرك وتضطرب بمن عليها. وانتصب يوم على الظرف، أي ينكل بهم ويعذبون يوم ترجف الأرض. وقيل بنزع الخافض، يعني هذه العقوبة في يوم ترجف يوم في يوم في يوم ترجف الأرض والجبال. وقيل العامل ذرني، أي وذرني والمكذبين، يوم ترجف الأرض والجبال. وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي وتكون، والكثيب الرمل المجتمع. قال حسان: عرفت ديار زينب بالكثيب، كخط الوحي في الورق القشيب. والمهيل الذي يمر تحت الأرجل. قال الضحاك: والكلبي المهيل هو الذي إذا وطئته بالقدم زل من تحتها، وإذا أخذت أسفله انهال. وقال ابن عباس: مهيلا أي رملا سائلا متناثرا، وأصله مهيول، وهو مفعول من قولك: هلت عليه التراب، أهيل هيلا إذا صبته. يقال مهيل ومهيول ومكيل ومكيول ومدين ومديون ومعين ومعيون. قال الشاعر: قد كان قومك يحسبونك سيدا، ويخال أنك سيد معيون. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شكوا إليه الجدوبة، فقال: أتكيلون أم تهيلون؟ قالوا: نهيل. قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. وهلت الدقيق لغات في هلت، فهو مهال ومهيل، وإنما حذفت الواو لأن الياء تثقل فيها الضمة، فحذفت فسكنت هي والواو، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو موسى، فعصى فرعون الرسول أي كذب به ولم يؤمن. قال مقاتل: ذكر موسى وفرعون لأن أهل مكة ازدروا لأن أهل مكة ازدروا محمدا صلى الله عليه وسلم، واستخفوا به لأنه ولد فيهم، كما أن فرعون ازدرى موسى لأنه ربه ونشأ فيما بينهم، كما قال تعالى: إخبارا عنه: ولم نربك فينا وليدا. قال المهدوي: ودخلت الألف واللام في الرسول تقدم ذكره، ولذلك اختير في أول الكتب: سلام عليكم، وفي آخرها: السلام عليكم. وبيلا أي ثقيلا شديدا، وضرب وبيل وعذاب. وبيل أي شديد، قاله ابن عباس. ومجاهد ومنه مطر. وابل أي شديد، قاله الأخفش. وقال الزجاج: أي ثقيلا غليظا، ومنه قيل المطر وابل، وقيل مهلكا. قال: أكلت بنيك، أكلت بنيك أكل الضب حتى وجدت مرارة الكلأ الوبيل. واستوبل فلان كذا، أي لم يحمد عاقبته. وما وبيل أي وخيم غير مريء. وكلاء مستوبل وطعام وبيل ومستوبل إذا لم يمرئ ولم يستمرأ. قال زهير: فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلاء مستوبل متوخم. وقالت الخنساء: لقد أكلت بجيلة يوم لاقت فوارس مالك أكلا وبيلا، والوبيل أيضا العصا الضخمة. قال: لو أصبح في يمنى يدي زمامها وفي كفي الأخرى وبيل تحاذره. وكذلك الموبل بكسر الباء، والموبل أيضا الحزمة من الحطب، وكذلك الوبيل. قال طرفة: أقيلة شيخ كالوبيل يلندد. قوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هو توبيخ وتقريع. كيف تتقون العذاب إن كفرتم، وفيه تقديم وتأخير، أي كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم. وكذا قراءة عبد الله وعطية. قال الحسن: أي بأي صلاة تتقون العذاب، بأي صوم تتقون العذاب. وفيه إضمار، أي كيف تتقون عذاب يوم. وقال قتادة: والله ما يتقي من كفر بالله ذلك اليوم بشيء. ويوما مفعول بتتقون على هذه القراءة وليس بظرف. وإن قدر الكفر يعني الجحود كان اليوم مفعول كفرتم. وقال بعض المفسرين: وقف التمام على قوله كفرتم، والابتداء يوما يذهب إلى أن اليوم مفعول يجعل، والفعل لله عز وجل. وكأنه قال: يجعل الله الولدان شيبا في يوم. قال ابن الأنباري: وهذا لا يصلح، لأن اليوم هو الذي يفعل هذا من شدة أوله. قال المهدوي: والضمير في يجعل يجوز أن يكون لله عز وجل، ويجوز أن يكون لليوم إذا كان اليوم الصالح أن يكون صفة له، ولا يصلح ذلك إذا كان الضمير لله عز وجل إلا مع تقدير حذف. كأنه قال: يوما يجعل الله الولدان فيه شيبا. قال ابن الأنباري: ومنهم من نصب اليوم بكفرتم، وهذا قبيح، لأن اليوم إذا علق بكفرتم احتاج إلى صفة كفرتم ليوم، احتاج إلى صفة كفرتم ليوم. فإن احتج محتج بأن الصفة قد تحذف وينصب ما بأن الصفة قد تحذف وينصب ما بعدها، احتججنا عليه بقراءة عبد الله: فكيف تتقون يوما. قلت: هذه القراءة ليست متواترة، وإنما جاءت على وجه التفسير. كيف تتقون يوما، إيه اللي فيها، إيه الخلاف اللي. قلت: هذه القراءة ليست متواترة، وإنما جاءت على وجه التفسير. وإذا كان الكفر معنى الجحود فيوما مفعول صريح من غير صفة ولا حذفها، أي فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء إن كفرتم. ما فيش إن كفرتم. وقرأ أبو السمال قعنب: فكيف تتقون بكسر النون على الإضافة، والولدان الصبيان. وقال السدي: أولاد الزنا، وقيل أولاد المشركين، والعموم أصح، أي يشيب فيه الصغير من غير كبر. وذلك حين يقال لآدم: يا آدم قم فابعث بعث النار، على ما تقدم في أول سورة الحج. قال القشيري: ثم إن أهل الجنة يغير الله أحوالهم وأوصافهم على ما يريد. وقيل: هذا ضرب مثل لشدة ذلك اليوم، وهو مجاز، لأن يوم القيامة لا يكون فيه ولدان، ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحال لو كان فيه هناك صبي لشاب رأسه من الهيبة، ويقال هذا وقت الفزع. وقيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق، فالله أعلم. في شهود نزل. قال الزمخشري: وقد مر بي في بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم الشعر كحنك الغراب، فأصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالثغامة، فقال: أريت القيامة والجنة والنار في المنام، ورأيت الناس يقادون في السلاسل النار، فمن هول ذلك أصبحت كما ترون. ويجوز أن يوصف اليوم بالطول، وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب شيب شيب بقى. قوله تعالى: السماء منفطر به، أي متشققة لشدته، ومعنى به أي في ذلك اليوم لهوله أو منه. هذا أحسن ما قيل فيه، ويقال: مثقلات به إثقالا يؤدي إلى انفطارها لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه، كقوله تعالى: ثقلت في السماوات والأرض. وقيل به أي له، أي لذلك اليوم. يقال: فعلت كذا بحرمتك ولحرمتك، والباء واللام وفي متقاربة في مثل هذا الموضع. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة. وقيل به أي بالأمر، أي السماء منفطر بما يجعل الولدان شيبا. وقيل: منفطر بالله أي بأمره. وقال أبو عمرو بن العلاء: لم يقل منفطرة، لأن مجازها السقف. تقول هذا سماء البيت، قال الشاعر: فلو رفع السماء إليه قوما لحقنا بالسماء وبالسحاب. وفي التنزيل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وقال الفراء: السماء يذكر ويؤنس. وقال أبو علي: هو من باب الجراد المنتشر والشجر الأخضر وأعجاز نخل منقعر. وقال أبو علي أيضا: أي السماء ذات انفطار، كقولهم امرأة مرضع، أي ذات إرضاع. فجرى على طريق النسب، كان وعده أي بالقيامة والحساب والجزاء مفعولا كائنا لا شك فيه ولا خلف. وقال مقاتل: كان وعده بأن يظهر دينه على الدين كله. قوله تعالى: إن هذه تذكرة، يريد هذه السورة أو الآيات عظة. وقيل آيات القرآن، إذ هو كالسورة الواحدة، فمن شاء اتخذ إلى ربه، أي من أراد أن يؤمن ويتخذ بذلك إلى ربه سبيلا، أي طريقا إلى رضاه ورحمته، فليرغب. فقد أمكن الله فقد أمكن له لأنه أظهر له أظهر فقد أمكن له لأنه أظهر له الحجج والدلالات الحجج والدلائل. ثم قيل: نسخت بآية السيف. وكذلك قوله تعالى: فمن شاء ذكره. قال الثعلبي والأشبه أنه غير منسوخ. قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فيه 13 مسألة، ده مجلس واحد. الأولى قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم. هذه الآية تفسير لقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، كما تقدم، وهي الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدم. وهي الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدم، تقوم معناه تصلي، وأدنى أي أقل. وقرأ ابن السماقعي وأبو حيوة وهشام على أهل الشام عن أهل وهشام عن أهل الشام ثلثي بإسكان اللام، ثلثي ونصفه وثلثه بالخفض، قراءة العامة عطفا على ثلثي. المعنى: تقوم أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه وثلثه. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله تعالى: علم أن لن تحصوه فكيف يقومون نصفه أو ثلثه وهم لا يحصونه. وقرأ ابن كثير والكوفيون: ونصفه وثلثه بالنصب عطفا على أدنى، التقدير تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه. قال الفراء: وهو أشبه بالصواب، لأنه قال أقل من الثلثين، ثم ذكر نفس القلة لا أقل من القلة. قال القشيري: على هذه القراءة يحتمل أنهم كانوا يصيبون الثلث والنصف لخفة القيام عليهم بذلك القدر، وكانوا يزيدون، وفي الزيادة إصابة المقصود، فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه وينقصون منه. ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليل ورخص لهم في الزيادة والنقصان، فكانوا ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين وفي النصف إلى الثلث. ويحتمل أنهم قدر لهم النصف وأنقصوا إلى الثلث والزيادة إلى الثلثين، وكان فيهم من يفي بذلك وفيهم من يترك ذلك إلى أن نسخ عنهم. وقال قوم: إنما افترض الله عليهم الربع، وكانوا ينقصون من الربع، وهذا القول تحكم. الثانية قوله تعالى: والله يقدر الليل والنهار، يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها، وأنتم تعلمون بالتحري والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ. عالم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به. وقيل: لن تطيقوا قيام الليل، والأول أصح، فإن قيام الليل ما فرض كله قط. قال مقاتل وغيره: لما نزلت قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه، شق ذلك عليهم، وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه، فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ، فانتفخت أقدامهم وانتقعت ألوانهم، فرحمهم الله وخفف عنهم. فقال تعالى: علم أن لن تحصوه، وأن مخففة من الثقيلة، أي علم أنكم لن تحصوه، لأنكم إن زدتم ثقل عليكم، واحتجتم إلى تكليف ما ليس فرضا، وإن نقصتم شق ذلك عليكم. الثالثة قوله تعالى: فتاب عليكم، أي فعاد عليكم بالعفو، وهذا يدل على أنه كان فيهم من ترك بعض ما أمر به. وقيل: أي فتاب عليكم من فرض القيام إذا عجزتم، وأصل التوبة الرجوع كما تقدم، في المعنى رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف ومن عسر إلى يسر، وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحري، فخفف عنهم ذلك التحري. وقيل معنى والله يقدر الليل والنهار يخلق ما مقدرين كقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال ابن العربي تقدير الخلقة لا يتعلق به حكم وإنما يربط الله به ما يشاء من وظائف التكليف. الرابعة قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فيه قولان أحدهما أن المراد نفس القراءة أي فاقرأوا ما فيما تصلونه بالليل ما خف عليكم. قال السدي 100 آية. قال الحسن من قرأ 100 آية في ليلة لم يحاجه القرآن. فقال كعب من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. وقال سعيد 50 آية. في الحديث ليه؟ قلت قول كعب أصح لقوله عليه أهي يعني. بقوله عليه الصلاة والسلام من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو، وقد ذكرناه في مقدمة ذكرناه في مقدمة الكتاب والحمد لله. القول الثاني فاقرأوا ما تيسر منه أي فصلوا ما تيسر عليكم. والصلاة تسمى قرآنا كقوله تعالى وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. قال ابن العربي وهو الأصح لأنه عن الصلاة أخبر وإليها يرجع القول. قلت الأول أصح حملا للخطاب على ظاهر اللفظ، والقول الثاني مجاز فإنه من تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله. الخامسة قال بعض العلماء قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه نسخ قيام الليل ونصفه ونصفه نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه. ثم احتمل قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه معنيين، أحدهما أن يكون فرضا ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره، والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل به كما أزيل بغيره كما أزيل به غيره. وذلك لقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فاحتمل قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه. قال الشافعي فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لا واجب من الصلاة إلا الخمس. السادسة قال القشيري وأبو نصر والمشهور أن نسخ قيام الليل كان في حق الأمة وبقيت الفريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل نسخ التقدير بمقدار وبقي أصل الوجوب كقوله تعالى فما استيسر من الهادي. فالهدي لا بد منه، كذلك لم يكن بد من صلاة الليل ولكن فوض قدره إلى اختيار المصلي. وعلى هذا فقد قال قوم فرض قيام الليل بالقليل باق وهو مذهب الحسن، وقال قوم الناس نسخ بالكلية فلا تجب صلاة الليل أصلا وهو مذهب الشافعي، ولعل الفريضة التي بقيت في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا، وقيامه ومقداره مفوض إلى خيرته. إذا ثبت أن القيام ليس فرضا فقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه معناه قرأوا إن تيسر عليكم ذلك وصلوا إن شئتم، وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقرر في حق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فما كانت صلاة الليل واجبة عليه وقوله نافلة لك محمول على حقيقة النفل. ومن قال نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وقوله فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون. وما في الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوع. وقيل وقع النسخ بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة كما أن فرضية الصلاة وإن خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل كانت عامة له ولغيره. فقد قيل إن فريضة الله امتدت إلى ما بعد الهجرة ونسخت بالمدينة قوله تعالى لمن سيكون منكم مرضى آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وإنما فرض القتال بالمدينة. وعلى هذا بيان مواقيت جرى من مكة. فقيام الليل نسخ بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال ابن عباس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ قول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم وجوب صلاة الليل. السابعة قوله تعالى لمن سيكون منكم مرضى لا يبين سبحانه إلا تخفيف قيام الليل، فإن الخلق منهم المريض ويشق عليهم قيام الليل ويشق عليهم أن تفوتهم الصلاة، والمسافر في التجارة قد لا يطيق قيام الليل، والمجاهد كذلك. فخفف الله عن الكل لأجل هؤلاء. وأنفي أن سيكون مخففة من الثقيلة أي علم أنه سيكون. الثامنة سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله والإحسان والإفضال فكان هذا دليلا على أن كسب المال ينزل في الجهاد، لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله. وروى إبراهيم عن علقمة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وقال ابن مسعود: أيما رجل جلب شيئا من مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسما فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء. وقرأ: وآخرون يضربون في الأرض الآية. وقال ابن عمر: ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من الموت بين شعبتي رحلي أبتغي من فضل الله ضاربا في الأرض. وقال طاووس: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وعن بعض السلف أنه كان بواسط فجاء أو بواسطة فجهز فجهز سفينة حنطة إلى البصرة، وكتب إلى وكيله بيع الطعام يوم تدخل البصرة ولا تؤخره إلى غد، فوافق ساعة في السعر. فقال التجار للوكيل: إن أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه، فأخره جمعة فربح فيه أمثاله. فكتب إلى صاحبه لذلك فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا، إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا، وقد جنيت علينا جناية، فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال وتصدق به على فقراء البصرة، وليتني أنجو من الاحتكار كفافا لا علي ولا لي. ويروى أن غلاما من أهل مكة كان ملازما للمسجد، فافتقده ابن عمر فمشى إلى بيته، فقالت أمه: هو على طعام له يبيعه، فلقيه فقال له: يا بني، ما لك للطعام؟ فهلا إبلا، فهلا بكرا، فهلا غنما، إن صاحب الطعام يحب المحلة وصاحب الماشية يحب الغيث. التاسعة قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه أي صلوا ما أمكن، فأوجب الله من صلاة الليل ما تيسر، ثم نسخ ذلك بإيجاب الصلوات الخمس على ما تقدم. قال ابن العربي: وقد قال قوم: إن فرض قيام الليل سنة في ركعتين. من هذه الآية قاله البخاري وغيره، وعقد بابا ذكر فيه حديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح الشيطان طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فذكر حديث سامورة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وحديث ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل ينام الليل كله، فقال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه. فقال ابن العربي: فهذه حديث مقتضيات حمل مطلق الصلاة على المكتوبة، فيحمل المطلق على المقيد لاحتماله له، وتسقط الدعوة ممن عينه لقيام الليل. وفي الصحيح واللفظ للبخاري أنه قال: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، موصول في الصحيح للبخاري وفي الصحيح واللفظ للبخاري قال عبد الله بن عمرو: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، إن كان يقوم الليل فترك قيام الليل، ولو كان فرضا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنه، بل كان يذمه غاية الذم. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملاكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: ولقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، فقصصت على حفصة، وقصصت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، فلو كان ترك القيام معصية لما قال له الملك لم ترع، والله أعلم. العاشرة: إذا ثبت أن قيام الليل ليس بفرض، وأن قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه محمول على ظاهره من القراءة في الصلاة، فقد اختلف العلماء في قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة. فقال مالك والشافعي: فاتحة الكتاب لا يجزء العدول عنها ولا الاقتصار، لا يجز العدول عنها ولا الاقتصار على بعضها. وقدره أبو حنيفة بآية واحدة من أي القرآن كانت، عنه 3 آيات، لأنها أقل سورة ذكر القول الأول الماوردي والثاني ابن العربي. والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي على ما بيناه في سورة الفاتحة أول الكتاب والحمد لله. قيل إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة، قال الماوردي: فعلى هذا يكون مطلق هذا الأمر محمولا على الوجوب أو على الاستحباب دون الوجوب، وهذا قول الأكثرين، لأنه لو وجب عليه أن يقرأه لوجب عليه أن يحفظه. الثاني أنه محمول على الوجوب ليقف بقراءته على إعجازه وما فيه من دلائل التوحيد وبعث الرسل. ولا يلزمه إذا قرأه عرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظه، لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة. وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال، أحدها جميع القرآن لأن الله تعالى يسره على عباده، قاله الضحاك. الثاني ثلث القرآن، حكاه جويبر. الثالث 100 آية، قاله السدي. الرابع 100 آية، قاله ابن عباس. الخامس 3 آيات كأقصر سورة، قاله أبو خالد الكناني. الـ11 قوله تعالى وأقيموا الصلاة يعني المفروضة، وهي الخمس لوقتها، وآتوا الزكاة الواجبة في أموالكم، قاله عكرمة وقتادة. وقال الحارث العكلي صدقة الفطر، لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك، وقيل صدقة التطوع، وقيل كل أفعال الخير. وقال ابن عباس طاعة الله والإخلاص له. الـ12 قوله تعالى واقرضوا الله قرضا حسنا، والقرض القرض الحسن ما قصد به وجه الله تعالى خالصا من المال الطيب، وقد مضى في سورة الحديد بيانه. وقال زيد بن أسلم القرض الحسن النفقة على الأهل، وقال عمر بن الخطاب والنفقة في سبيل الله. الـ13 قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تقدم في سورة البقرة، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتخذ حيثا يعني تمرا بلبن، فجاءه مسكين فأخذه ودفعه إليه، فقال بعضهم ما يدري هذا المسكين ما هذا، فقال عمر لكن رب المسكين يدري ما هو، فكأنه تأول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا أي مما تركتم وخلفتم ومن الشح والتقصير. وأعظم أجرا قال أبو هريرة الجنة، ويحتمل أن يكون أعظم أجرا لإعطائه بالحسن كـ10. وأن أصاب خيرا وأعظم على المفعول الثاني لتجدوه، وهو فصل عند البصريين وعماد في قول الكوفيين لا محل له من الإعراب أجرا تمييز. استغفروا الله سلوه المغفرة لذنوبكم إن الله غفور لما كان قبل التوبة رحيم بكم بعدها، قاله سعيد بن جبير. ختمت السورة. الحمد لله.
بارك الله فيك.
فيكم بارك الله. صلى الله عليه وسلم.